بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: وقوله فكان يصنع ذلك في كل ركعة، لفظ البخاري. فكلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بالأخرى. فقال: أما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك إلى آخره؟ وما يريد أن يصلي بهم صلاة يرغمونه عليها. وعلى هذا فمن صلى بالناس فطلب الناس منه أن يصنع لهم بدعة أو مخالفة شرعية في صلاتهم، فيقول لهم: إما أن أصلي بكم على السنة وإلا صلوا أنتم. هذا مثل ما فعل هذا الأنصاري. قال: قوله ما يحملك، أجابه عن الحامل على الفعل بأنه المحبة وحدها. قوله أدخلك الجنة، التبشير له بالجنة يدل على الرضا بفعله، وعبر بالفعل الماضي وإن كان الدخول مستقبلا تنبيها ألا على تحقيق الوقوع. قوله أدخلك الجنة هذا فعل ماضي، يعني أن هذا شيء محقق، لأن هذا وحي، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه متى سيأتي هذا؟ في آخر الزمان، لكن لأنه واقع لا محالة فعبر عنه بفعل الماضي. قال: كما نص عليه أئمة المعاني. قال ناصر الدين بن المنير في هذا الحديث: إن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. ولو أنه أيضا قال هذه سنة وما في دليل على ذلك لنهي عن ذلك، لكنه ما كررها لأنه يرى أنه لا بد أن يقرأها في الصلاة، ولكنه كررها لأنه يحب هذه السورة. وقد جاء في رواية أنه قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره، أو لأن الإمام يحفظ ذلك القرآن أكثر من غيره ويتقن ذلك أكثر من غيره. قال: والحديث يدل على جواز قراءة سورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب، على ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليين والأخريين، لأن قوله في كل ركعة يشمل الأخريين، وهذا القول عليه جماهير أهل العلم، أنه يجوز أن يجمع بين سورتين في ركعة مع الفاتحة. وخالفت الحنفية وقالوا هذا يكره، وقد جاء ذلك رواية عن الإمام أحمد. والصحيح ما عليه الجماهير لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث التي سيذكرها المؤلف فيما بعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يجمع بين النظائر من القرآن، فيجوز أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة، ويجوز أن يقرأ اكتفي بسورة أو ببعض سورة. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وهذا بالنسبة إلينا يعتبر تطويل البقرة والنساء وآل عمران، والركوع مثل القراءة وقريب من القراءة، والسجود كذلك، ويقرأ مترسلا ما يسرع في القراءة، وحذيفة يصلي خلفه ولم يتحرك. قال رحمه الله: قال الشوكاني قوله فقلت يصلي بها في ركعة، قال النووي معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان، ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده. فقلت يصلي بها في ركعة بمعنى أنه يصلي بالبقرة أي في الركعتين. قال قوله فمضى معناه قرأ معظمها، بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذ قلت يركع الركعة الأولى بها، فجاوز وافتتح النساء. قوله ثم افتتح آل عمران. قال القاضي عياض فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف، وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكله وكله إلى أمته بعده. قال وهذا قول مالك والجمهور، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني. ترتيب السور ليس بنص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما ترتيب الآيات فإن هذا كله بوحي، وهناك فرق بين ترتيب الآيات وترتيب السور، ترتيب الآيات وترتيب السور. فترتيب الآيات لمن أراد أن يصلي لا مانع أن يقدم سورة على سورة، أو كان يقرأ في ورده أو في قراءته أو في مراجعته، لا مانع أن يقدم بعض السور على بعض. وأما بالنسبة للآيات فإن وضعها على ما جمع في مصحف عثمان أمر توقيفي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يقدم بعض الآيات على بعض وهي متأخرة عنها. ولهذا فإن المصحف رتب على خلاف ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، فقدمت آل عمران مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء قبلها، دليل على أن ترتيب المصحف إنما هو بجمع الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب السور. قال ابن الباقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما. قال والذي نقول إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم، فما يفعله الذين يدرسون القرآن مثلا للأطفال والأبناء الصغار، فيبدأون من نهاية المصحف في تحفيظ الأولاد سورة الناس وهكذا، هذا جائز، لأن ترتيب السور ليس بواجب، وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا يحرم مخالفته. ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان. قال وأما من قال من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم كما استقر في مصحف عثمان، وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف، فيتأول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب، ولا توقيف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد كما تقدم إجماع. وأما بالنسبة للمصحف أن يأتي آت فيقول ترتيب السور ليس توقيفي وليس عليه دليل من الكتاب والسنة وإنما هو فعل الصحابة، إذن لا مانع أن نطبع مصحف فنبدأ بسورة الكهف، لأن الناس يقرؤونها كل جمعة عند من يقرأها، نبدأ بالكهف وهكذا ونمشي ونرجع إلى البقرة، هذا لا يجوز، وإنما المقصود عند القراءة وعند الصلاة. لا مانع أن تقدم سورة متأخرة على سورة متقدمة، وأما عند طبع المصحف فإنه يطبع ويجمع كما جمع في زمن عثمان رضي الله عنه على هذا الترتيب. ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم اجعلوا سورة كذا قبل سورة كذا وسورة كذا بعد سورة كذا، وإنما الذي أمرهم به عليه الصلاة والسلام هو وضع الآيات. ولهذا كان يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، فترتيب الآيات توقيفي أي على الدليل، وترتيب السور إنما هو من فعل الصحابة رضي الله عنهم حين جمعوا المصاحف. قال ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير الصلاة، يعني الذي يقرأ في غير الصلاة مثلا يسمع القرآن، فهنا يقول يكره له أن يقرأ مثلا يبدأ بسورة الأنفال ثم يقرأ سورة يونس ثم يرجع يقرأ سورة التوبة، أو في الصلاة، مع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يدل على ماذا؟ يدل على الجواز. أما بالنسبة لقراءة الركعة الثانية بسورة هي متقدمة على السورة التي قرأها في الركعة الأولى فهذا لا شيء فيه. فلو أن إنسان مثلا قرأ في الركعة الأولى من أواخر سورة آل عمران ثم جاء في الركعة الثانية فقرأ من أول سورة البقرة، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم. قال وقد أباح بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، وهذا بلا شك أن فيه مخالفة لما أجمع عليه الصحابة ولما وضعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله على ما بني عليه الآن في المصحف، وهذا كما أشار هنا بالإجماع بلا خلاف أن ترتيب السورة من أولها إلى آخرها على ما هو موجود في مصحف عثمان هذا بالإجماع. وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قوله فقرأها مترسلا إذا مر بآية إلى آخره فيه استحباب الترسل والتسبيح عند المرور بآية فيها تسبيح، والسؤال عند قراءة آية فيها سؤال، والتعوذ عند تلاوة آية فيها تعوذ. والظاهر استحباب هذه الأمور لكل قارئ من غير فرق بين المصلي وغيره وبين الإمام والمنفرد والمأموم، وإلى ذلك ذهبت الشافعية، بل هذا قول الجماهير أن ما ذكر في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي قرأناه أنه كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل أن هذا عام للمفترض والمنتفل وتنفل والإمام والمنفرد والقارئ، هذا قول من؟ هذا قول الشافعية. وذهبت الحنابلة وهو قول الجمهور أيضا، وذهبت الحنابلة إلى أن هذا في النافلة دون الفريضة، لأن الحديث الذي استدل به كان في صلاة الليل وهو حديث حذيفة، وهذا هو الصحيح وهو الذي اختاره الصنعاني رحمه الله، واختاره جماعة من المعاصرين من أئمة العصر كالشيخ بن باز رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في شرحه على المنتقى، وهكذا العلامة العثيمين في كثير من كتبه ومنها فتح ذي الجلال في شرحه ببلوغ المرام أن هذا الحديث خاص بقيام الليل، فلا يأتي آت مثلا في صلاة المغرب يقرأ وإذا به يقول اللهم إنا نسألك الجنة والناس خلفه يقولون اللهم إنا نسألك الجنة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفريضة، وهذه عبادة تحتاج إلى توقيف، وليس عندنا دليل إلا حديث حذيفة وحديث حذيفة لا يعد أن يكون إلا في صلاة الليل، ثم إنه لم يذكر في الأحاديث الأخرى التي فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، كحديث ابن مسعود وجبار بن صخر وابن عباس وغيره من الصحابة، وإنما في حديث حذيفة وهو يكفي في جواز ذلك. أما أن يقال بأنه يقول ذلك في الفريضة فهذا يحتاج إلى دليل صريح في ذلك. قال قوله ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فيه استحباب تكريره هذا الذكر في الركوع، وكذلك سبحان ربي الأعلى في السجود. وإلى ذلك ذهب الشافعي وأصحابه والأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون وأحمد والجمهور، وقال مالك لا يتعين ذلك للاستحباب. والقول الأول هو الصواب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. قال قوله ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا، فيه رد لما ذهب إليه أصحاب الشافعي من أن تطويل الاعتدال عن الركوع لا يجوز وتبطل به الصلاة، وسيأتي الكلام على ذلك. وهذا قول فيه بعد، أن يقال إذا أطال في قيامه بعد ركوعه تبطل صلاته، بل ظاهر هذا الحديث وحديث البراء بن عازب في الصحيح وسيأتي أنه كان يساوي بين القراءة والركوع والاعتدال منه والسجود. والحديث أيضا يدل على استحباب تطويل صلاة الليل وجواز الائتمام في النافلة، فإن حذيفة صلى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يذكر في هذا الحديث أنه كان في رمضان، لم يذكر أنه كان في رمضان، ففيه جواز الجماعة أو الائتمام في صلاة الليل. والأصل في صلاة الليل التطويل، الأصل في صلاة الليل التطويل سواء في رمضان أو في غير رمضان، فالذي ينتقد التطويل في قيام الليل في رمضان وفي غيره خالف الصواب. الأصل فيها التطويل وهي نافلة، فمن استطاع أن يقوم بها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مطلوب، ومن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أنه يكون عاجز، يكون عاجزا عن الإطالة ويريد من الناس أن يعملوا كما يريد، لماذا تطيلون؟ لابد من التخفيف، الناس يتعبون. طيب الناس يتعبون، ما هو واجب عليهم؟ الذي ما يستطيع لا يجب عليه، هي نافلة، والعمل بالسنة أولى. كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال بعضهم يستدل في صلاة الكسوف بحديث أيكم أما الناس فليخفف، قال لا هذا ما هو في صلاة الكسوف، هذا في صلاة الفريضة. أما صلاة الكسوف فيطيل فيها، هذه السنة، من استطاع وقف ومن لم يستطع جلس. أما أن يستدل بأدلة الفرائض على هذه الصلوات التي شرع فيها التطويل، هي شرعت طويلة فتصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا مانع في هذا، لكن في الركعة الواحدة لا يصلح ولا يجوز. أما في الركعة الأولى وقرأ في الركعة الثانية ما هو قبل الركعة الأولى فلا يضر، في نفس السورة لا يضر، وإن مشى على الترتيب فهو أفضل خروجا من الخلاف.